الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 84 بعد 100 الأولى في 7 من شهر شوال لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: ما ردكم على طعن مشايخ الثورات في أهل السنة وتصنيفهم الكتب في انتقاصهم ووسمهم بالمداخلة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الطعن في أهل السنة والجماعة من سبيل أهل الزيغ والضلالة، وإذا كان أهل السنة والجماعة الذين يتكلمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف هم الذين يطعن فيهم، فما بالنا بأهل البدع والضلالات والانحرافات. فالواجب على الإنسان ألا يتعصب لشيخ يستمع له، ولا يتعصب لعالم يتعلم على يديه، فإذا بان له أنه زائغ وأنه ضال وأنه منحرف وأنه مخالف لمنهج السلف الصالح، فعليه أن يقول سمعنا وأطعنا، لقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا الواجب عليهم، بدلا من أن يطعنوا في الذين يحذرون منهم، الواجب عليهم أن يتأملوا في كلام أهل السنة والجماعة، هل يتكلمون بحق أم يتكلمون بباطل؟ وأهل السنة والجماعة لا يتكلمون إلا بحق ولا ينتقدون إلا بحق، ولهذا فإن الذين طعنون فيهم لا يملكون إلا السب والشتم والانتقاص وتصنيف الكتب ووسم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة، واسم أهل السنة والجماعة بالألقاب المنفرة، وهذا شأنهم في ذلك شأن أهل البدع على مر العصور والدهور. فلقد ذكر أبو حاتم رحمه الله تعالى في عقيدته، وأبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أيضا في عقيدته، أن من منهج أهل البدع والأهواء أنهم يطعنون في أهل السنة والجماعة، فمن الذي سمى أهل السنة وصفهم بالحشوية وبنابتة السوء وبغير ذلك إلا أهل البدع والأهواء؟ فالواجب على الإنسان ألا يتعصب لمشايخه، بل متى ما ظهر الحق وجب عليه الانقياد له واتباعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ إبراهيم، يقول: هل الأفضل لمحفظ القرآن أن يحفظ الأولاد في بيته أم في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، الأمر في ذلك واسع، سواء حفظهم في المسجد أو حفظهم في البيت، إذا كان البيت مصونا وكان هناك ضوابط شرعية في تحفيظ الأولاد في البيوت بألا يلقى النساء وألا يخلو بالنساء، وإنما يكون بالضوابط الشرعية، لا بأس ولا حرج، فالأمر في ذلك واسع، فينظر الأنفع والأفيد، فإذا كان الأنفع أنه يحفظهم في المسجد حفظهم في المسجد، وإذا كان الأنفع أنه يأتي من يحفظه في البيت فعل ذلك، طالما أن هناك الضوابط الشرعية والأمور المرعية في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من الأخ أحمد، يقول: ما حكم نتف الشيب من اللحية والرأس، وما حكم تغييره بالصبغ ونحوه؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن تغيير الشيب بالصبغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل عليه وقد حث عليه، ولما جاءه والد أبي بكر رضي الله عنه وكان قد أسلم وكان شعره أبيض ولحيته بيضاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا الشيب ولا يغيروه بالسواد. فهذه السنة أن يغير الشيب بالصفرة، أن يغير بالكتم وهما بين الأسود والبني، هذا كله ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران: أحدهما نتفه، والثاني خضابه بالسواد، والذي أدن فيه وصبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم. أما عن نتف الشيب لا عن تغييره بالصفرة أو بالكتم، أما عن نتف الشيب فإنه مكروه وقيل محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد جاء عند أبي داود وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وعند ابن حبان وحسن الحديث أيضا العلامة الألباني رحمه الله: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة. وقال النووي رحمه الله تعالى: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، يعني لو قيل بأن نتف الشيب من اللحية أو من الرأس أنه حرام لم يكن هذا بعيدا، فأقل أحواله الكراهة الشديدة. والأصل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتحريم، لكن قد يقال هذا في باب الآداب والإرشاد والتوجيه فيكون للكراهة. فعلى كل حال، أما عن نتف الشيب فإنه لا يجوز سواء كان من شعر اللحية أو كان من شعر الرأس. أما عن تغيير الشيب بغير السواد فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبصبغ الشعر، وأن غير اليهود لا يصبغون، فهذا في حث من النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخي أحمد، يقول: ما حكم وطء المرأة الحائض ومباشرتها؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن وطء المرأة الحائض أي في محل الولد فإن هذا محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. في المحيض في زمانه أو في مكانه وفي محله، فإنه يطلق على الزمان، يعني في زمان الحيض وفي مكان الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في محل الولد حال حيضها، بل لا بد أن تطهر، أي أن ينقطع الدم وأن تغتسل. أما إذا انقطع الدم ولم يعد ينزل وقبل أن تغتسل فهل له أن يجامعها؟ الجواب: جماهير أهل العلم على أن هذا لا يجوز، أنه لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته حتى تغتسل، لقول الله سبحانه وتعالى: حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن عن جماع المرأة وهي حائض هذا محرم شرعا ولا يجوز، لأن الله قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما عن مباشرة الرجل لامرأته وعن مداعبة لها إذا لم يكن هذا في محل الولد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في محل الولد. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن الجماع في محل الولد فهذا فيه إذن للاستمتاع بالمرأة في غير محل الولد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا أن يجامع الرجل المرأة في محل الولد. والأولى أن يترك الإنسان المباشرة بين الركبة إلى السرة إذا كان يخشى على نفسه أنه يأتي المحظور، أنه يأتي المحظور. وأما إذا أتاها فالأمر في ذلك واسع، على الصحيح من كلام أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته ونساء أن تتزر المرأة ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فلما قال النبي اصنعوا كل شيء إلا نكاح، ولما قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أي في محل الولد، دل هذا على أن غير ذلك على الإباحة، لكن الأولى والأفضل أن يترك الإنسان المباشرة بين السرة والركبة، هذا الأولى. ولكن لو باشر فلا شيء عليه، وليس بمحرم للآية ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: إذا كان الشرك هو صرف شيء لغير الله وإن لم يقصد به العبادة، فلماذا فرقنا بين السجود للصنم مثلا فجعلناه شركا، وبين الركوع للتحية فجعلناه محرما، مع أنه في الحالتين صاحبهما قد لا يقصد الشرك؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، أنت لم تفرق بين حالتين مهمتين، الحالة الأولى وهي حالة العبادة، والحالة الثانية وهي حالة التحية والإكرام. أما إذا سجد الإنسان أو ركع أو قام قيام عبادة أو ركوع عبادة أو سجود عبادة فهذا هو الشرك، فمن سجد لغير الله عز وجل فهو مشرك إذا قصد بذلك العبادة، وكذلك أيضا إذا ركع ركوع عبادة، وكذلك إذا قام قيام عبادة، ولا فرق بين الركوع والسجود وبين القيام، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. فكل هذا إذا فعله العبد عبادة فإنه يكون مشركا، أما إذا فعله تحية فهذا يكون محرما في شريعتنا، وقد كان مباحا في شرائع سابقة كما كان في زمان يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي في التحية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تحية، ولهذا كان هذا السجود كتحية كان مباحا في شرائع سابقة، لكن شريعتنا قد منعت منه فيكون محرما. فمن سجد سجود تحية فهذا محرم، لأنه لو كان سجود التحية شركا أكبر لما أبيح في أي شريعة من الشرائع، لأن الشرك لا يباح قط، لا يباح قط في أي شريعة من الشرائع، ولما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، لكن كان هذا تحية وكان إكراما، وهذا يخضع للأحكام التي تختلف باختلاف الشرائع وعليه. فمن سجد سجود تحية لأحد فإنه يكون قد فعل محرما في شريعتنا عظيما، لكنه لا يكون شركا أكبر. أما إذا سجد أو ركع أو قام قيام عبادة فإن هذا يكون شركا أكبر ولم يبح في شريعة من الشرائع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ عبد الله، يقول: هل معصية ولي الأمر في المعروف من الكبائر، وما حكم طاعة الأب في مخالفة ولاة الأمور؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أمر ولي الأمر بمعروف وجب علينا طاعته، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعروف وجب علينا طاعته، فطاعة ولي الأمر واجبة إلا إذا أمر بمعصية، جميع أوامر ولي الأمر هذه واجبة إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع اليد من الطاعة عند أمره بالمعصية، لا تنزع اليد من الطاعة، إنما لا يطاع في الأمر الخاص. وأما إذا أمر الوالد بمعصية ولي الأمر فلا يطاع الوالد في ذلك، لأن الشارع قد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أمر الوالد بعصيان ولي الأمر فلا طاعة للوالد في هذا، لأن في هذا مخالفة للشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ محمد، يقول: عندي محل تجاري للمواد الغذائية، لكن في بعض الأحيان يأتيني أفراد من جهات حكومية ويقصدون الإضرار بي إلا إذا أعطيتهم مالا رشوة، فهل يجوز لي دفع هذا المال لهم منعا لإلحاق الضرر والغرامات بدون حق؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إذا كان الموظف يفتري عليك كذبا ويلحق بك ظلما محققا، فحينئذ يجوز لك أن تدفع هذا المال لدفع الضرر عنك. أما إذا كنت مخالفا ويريد الموظف أن يحرر لك المخالفة وتعتبرها أنت بزعمك أن هذا من باب الظلم وتريد أن تدفع إليه رشوة، فإن هذا لا يجوز، وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لكن إذا كان الظلم محققا فلك أن تحفظ مالك ببعض مالك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السويس من أخي محمد، يقول: أحاول جاهدا طلب العلم الشرعي ومتابعة العلماء، لكن ليس عندنا في بلدنا عالم على منهج أهل السنة نتلقى منه مع العجز عن السفر لبلد آخر، فهل يجوز دراسة العلم عن طريق محاضرات العلماء على الشبكة؟ وهل يتأسس طالب العلم على ذلك؟ وهل ينسب الطالب لشيخ عن طريق هذا الدرس أم لا بد من الحضور عنده مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين. الأصل في طلب العلم أن يطلب على يد أهل العلم الراسخين أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يكون الشيخ الذي تتربى على يديه فيه أمور: الأمر الأول أن يكون صاحب سنة، الأمر الثاني أن يكون صاحب علم ورسوخ، الأمر الثالث أن يكون صاحب طريقة صحيحة وسديدة حتى لا يشتت أفكارك وحتى لا يضيع زمانك من غير فائدة. إذن الشيخ الذي تطلب على يديه العلم لا بد أن يتوفر في هذه الشروط: الأول أن يكون صاحب سنة، الثاني أن يكون صاحب علم راسخ، الثالث أن يكون صاحب طريقة. هذا هو الأصل. لكن لو افترضنا أن أحدا ليس في بيئة عالم ولا يتمكن من الرحلة، لكنه يتمكن من سماع العلماء عن طريق الشرائط أو البث المباشر، فهذا فيه قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ أطلب العلم من شروحاتهم والقراءة لهم طالما أن هذا هو الممكن بالنسبة لك، ولا تعطل نفسك عن الطلب حتى تلقى شيخا، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بشين صاد، يقول: ما حكم بيع الأشياء التي يغلب استخدامها في المعاصي مثل الجوال والكمبيوتر والتلفزيون وأدوات المكياج والعطور النسائية؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن بيع هذه الأشياء فالأصل فيها أنها مباحة، ولكن إذا اشترى منك أحد فتيقنت من استعماله لهذه الأجهزة في المحرم أو غلب على ظنك أنه سيستعمل ذلك في المحرم فلا يجوز لك أن تبيع له. وأقول مثل هذه الأشياء التي صار يغلب على كثير من الناس استخدامها في غير الطاعة، الأولى للإنسان أن لا يتجر في هذا وأن يبحث عن تجارة مأمونة في هذا. لكن على كون نحن لا نحرم هذا بإطلاق، لكن نحرم التعاون أيضا على الإثم والعدوان. فمن غلب على ظنه أو تيقن أن هذا الشخص سوف يستفيد من هذه الأشياء في المحرم فلا يجوز له أن يبيعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عائشة، تقول: ما حكم ما يسمى بالهاشتاجات الموجودة على الفيسبوك من أجل فلسطين مثل قولهم غزة تحت القصف وما أشبه؟
الحمد لله رب العالمين. نصرة إخواننا في غزة بالدعاء وبالمال وبالسلاح من الدول والحكام، هذا كله من الأعمال المشروعة ومن تفهيم الأمة أيضا هذه القضية الخطيرة، وهي قضية احتلال هذا العدو الصهيوني لأرض فلسطين وتهجير إخواننا هناك. مثل هذه القضية توعية الأمة بها أمر مشروع، ولكن يكون هذا بالوسائل الشرعية، أن يكون الأمر صدقا، أن لا يكون هناك مانع من قبل الدول، بمعنى أن يكون هذا الترويج قائما على انتقاص الحكام والطعن في الحكام والسب في الحكام، إنما يكون عن طريق دعم إخواننا بالدعاء ودعم إخواننا بالمال إذا كانت هناك طرق مشروعة، لا أن بعض الناس يتاجر بهذه الأموال لحساباته الخاصة، بل يكون ذلك عن طريق الدول ويكون ذلك عن طريق الحكام، فإعانة إخواننا بهذه الوسائل المشروعة لا بأس بذلك. فإذا كانت مثل هذه المنشورات التي تلقى إنما هي فقط طلب الدعاء لإخواننا والنصر بما نستطيع عن طريق الحكومات، فهذا لا بأس به، فهو تذكير بشيء مشروع. أما إذا تناول محظورا كذكر مثالب الحكام أو من التعدي في بعض الأمور أو جمع الأموال تجاه جماعات مشبوهة، فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: متى يحبط العمل الصالح؟
الحمد لله رب العالمين، يحبط العمل الصالح إذا فقد شرط الإخلاص أو شرط الاتباع. فإذا كان العمل لغير الله عز وجل فهو حابط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأمر الثاني أن يكون العمل على خلاف السنة، فإذا كان على خلاف السنة فإنه يكون حابطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، رد يعني مردود يعني باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: هل يجوز للمسلم أن يقوم بإنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العلم النافع كصدقة جارية على والديه وهما على قيد الحياة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس للإنسان أن ينشئ صفحة أو قناة يذكر فيها كلام أهل العلم فقط ونقولات عن أهل العلم، ويعتبر أن هذه يعني صدقة جارية، فهذا من العلم الذي ينتفع به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به، فهذا من العلم الذي ينتفع به. ولكن نقول هذا يكون عن طريق العلماء الأكابر المعروفين، ويقتصر الإنسان على نشر العلم بهذه الطريقة وفقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما توجيهاتكم لمن هو مقبل على الحياة الزوجية؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهاتي لمن هو مقبل على الحياة الزوجية أن يراعي أمورا: أولا أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، لأن هذا من نعم الله على العبد أن يوفق الإنسان للزوجة الصالحة، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الأمر الثاني أن يحسن الاختيار، لأنه يطلب أرضا سيبذر فيها بذرا وينبت منها نبت، هذا النبت غالبا يكون على حسب الأرض، كما قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا اختار الإنسان المنبت السيء فماذا عسى أن يكون النتاج؟ فإنه سيكون سيئا، هذا غالبا، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. فلابد أن يحسن الاختيار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر اغتنم لا تضيع الفرصة إن كانت المرأة صاحبة دين، لأن صاحبة الدين كالصيد، لابد للصياد ألا يضيع الفرصة وأن يقتنصه، ولهذا قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لصقت بالتراب، هذا إشارة إلى الذل والمهانة. الأمر الثالث أن الإنسان يختار أيضا البيت الطيب، ليست الزوجة الصالحة فقط والطيبة، وإنما البيت الطيب، لأنه حتما ولابد ستعامل مع أصهاره، فلابد أن يكون على مستوى من التدين أيضا، يصح أن يتفاهم الإنسان معهم إذا ما حصل مشكلة أو غير ذلك. كذلك أيضا عليك يا أخي وأنت مقبل على الزواج أن تعلم أن هذا اليوم يوم أن هذا اليوم يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تتعبد الله بالمشروع يومها، فإن كثير من الناس يتفلت في هذا اليوم ويقول يوم فرحة ويوم عرس ويوم أنس ويوم العمر وليلة العمر كما يقال. نعم هي ليلة العمر، نعم هو يوم عظيم في حياتك ونقطة تحول من حياة أنت فيها عزبا إلى حياة أنت مسؤول عن امرأة وتكون قد ضممت إلى كيانك كيانا آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلابد أن تجعل هذا اليوم يوم عبودية، بمعنى أنك لا تأتي بمعاصي كالموسيقى والمعازف والغناء والاختلاط والتبرج والصفور وغير ذلك، بل لابد أن يكون هذا وفق الضوابط الشرعية. أسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما توجيهكم لمن ينشرون صورا ومقاطع تشويهية لولاة الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، وهذا منهج الخوارج الذي يقوم على نشر مثالب الحكام أو ذكر الرسومات التي تحمل سخرية واستهزاء، وهم يدخلون في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، والله قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتعرض لأحد من المسلمين بالسخرية واللمز والطعن وغير ذلك، فضلا أن يكون هذا حاكمك، فإن من إجلال الله سبحانه وتعالى إجلال السلطان المسلم. فعلى الإنسان أن يتقي الله، وهذا لا يمنع أن الإنسان ينصح له، إذا خال به نصح له وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم أوس الدري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من أخي حسن، يقول: كان أهلنا في السابق يوزعون الحلوى والخبز والفاكهة في يوم العيد في المقابر، فهل يجوز فعلها اليوم ولكن في البيوت وعلى الجيران صدقة على الأموات للابتعاد عن المخالفة؟
الحمد لله رب العالمين. ولماذا تخصص يوم العيد صدقة على الأبوين؟ أنت في أي يوم من الأيام إذا أردت أن تتصدق على الوالدين وقد ماتا فهذا فعل حسن وفعل مشروع ومقبول، لكن لا تخصص ذلك بيوم العيد. فالذي ننصحك به أنك تتصدق عن الوالدين في أي وقت من الأوقات ولا تخص ذلك بيوم العيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيئة من الأخ عماد، يقول: ما حكم استعمال الكحول السبيرتو كوقود للسيارات أو كالتعقيم أو التطهير أو غيره؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا يستعمل كوقود للسيارات، إن كان فيه يعني استعمال أنا ما أدري، فعلى كل هذا لا بأس به كاستعمال وقود للسيارات، لأنه لا علاقة له بالإنسان، لا شربا ولا تطهيرا ولا تعقيما، فهذا باب إن كان يستعمل فهذا على الإباحة. أما استعمال للتعقيم أو للتطهير فهذا محمول على أو الكلام فيه على حسب اختلاف أهل العلم، هل نجاسة الخمر نجاسة حسية أو معنوية؟ فمن رآها نجاسة حسية ونادى سبرت مسكر، وأن نجاسة الخمر نجاسة حسية، لا يرى استعماله في هذا لا في التعقيم ولا في التطهير، والله سبحانه وتعالى يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ولم يقل فلا تشربوه فقط، قال فاجتنبوه. فلهذا قال الجمهور أن نجتنب استعمال الخمر سواء في الشرب أو في غير ذلك من الاستعمال. ومن ذهب إلى أن نجاسة الخمر إنما نجاسة معنوية وليست حسية، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم كالليث بن سعد رحمه الله تعالى والمزني من أصحاب الشافعي رحمه الله، فإذا وجماعة من المعاصرين من ذهب إلى أن النجاسة نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية فلا إشكال عنده في الاستعمال في التطهير أو في التعقيم. أما الشرب فهو المنهي عنه، الشرب هو المنهي عنه. وإلى هذا أيضا مال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبين شيخ الإسلام لما سئل عن التداوي بشحم الخنزير قال: أما أكله فلا يجوز، أما أكل شحم الخنزير فلا يجوز التداوي به لأن هذا محرم ويجوز التداوي بمحرم. أما كأكله وأن تأكله إذا كان عن طريق الأكل، أما بالإدهان به إذا كان هذا للتداوي، الإدهان به عند الحاجة فهذا لا بأس به ولا حرج، لا بأس به ولا حرج. أما إذا كنت تتداوي بأكله فإن هذا لا يجوز، ولهذا التداوي بالخمر هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان يتداوى بالشرب فهذا لا يجوز، لأن الله ما جعل دواءنا فيما حرم علينا. أما إذا كان عن طريق التعقيم أو التطهير أو غير ذلك فإن هذا جائز، والحقيقة حاجة الناس تحتاج إلى مثل هذا، فهذا هو الأقرب، أنه لا مانع من استعمال السبرتو أو الكحول تطهيرا وتعقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمضان نسيب عين ميم صاد، يقول سؤال يدور في أذهان كثير من الناس، وهو هل هناك عوالم أخرى غير عالمنا هذا، وهل من أدلة في القرآن أو السنة تنفي أو تثبت ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وما الذي أشغلك بهذا؟ ابحث عن نفسك أولا، ثم ابحث عن العالم الذي تعيش فيه أنت، وتدبر فأحكامك منوطة بالعالم الذي تعيش فيه. ما لك والعوالم الأخرى يعني تعيش على غير هذه الأرض أو غير ذلك؟ ما أخبرنا القرآن عن هذا؟ هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل وأنزل الله عز وجل عليهم الكتب، والله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لو كانت هناك أمم غير هذه الأمم المعلومة المعروفة في قارات العالم الآن لذكر ذلك في القرآن، ولا ذكر ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احتاج هذا أن يرسل إليهم رسول، وقد عرفنا الرسل وأسماءهم وإلى أي الأماكن والأمم أرسلت هذه الرسل والحمد لله. فلو كانت هناك أمم أخرى لكان القرآن قد ذكرها، ولكانت السنة قد بينتها. فإذا لم يكن كذلك فإن الذي نعلمه من هذا العالم الإنسي الذي يعيش على الأرض أو عالم الجن الذي أخبرنا عنه القرآن والسنة، هذه هي العوالم التي نعرفها. وعالم في السماء وعالم الملائكة، فعندنا عالم الملائكة وأولاء في السماء ولهم مهمة أيضا في الأرض، وعندنا عالم الإنس وهم بنو آدم الذين نعرفهم في أماكنهم وقاراتهم، ومنهم يأجوج ومأجوج كذلك مما أخفى الله علينا علمهم الآن لكن سيخرجون في آخر الزمان، ومنهم عالم الجن أيضا الذي نعرفهم أيضا، وقد أخبر الله عز وجل عنهم فقال يا معشر الجن والإنس، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي العوالم التي نعلمها وحسبك هذا يا أخي، ولا تفتش عما لم تكلف به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول ما حكم التعامل بالعملات الرقمية المتداولة حاليا في بعض أجزاء العالم مثل البيتكوين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المعاملة الموجودة الرقمية صار لها بعض الانتشار الآن، والمعاملات هي عبارة عن عملات مشفرة يتداولها الناس، أرقاما. وهذه الحقيقة العملات الذي نرى أنه لا يجوز التعامل بها لأمور. الأمر الأول أنه ليس لها السقف الذي ترجع لي وتقاس عليه كالذهب وغير ذلك. الأمر الثاني أنه ليس هناك دول تتبنى مثل هذه المعاملة فتصبح لها التعامل والسقف والقضاء الذي يتحكم إليه إذا ما وقع في ذلك معاملات واحتاج بعض الناس أن يرفع على بعض الناس في ذلك القضاء. الشيء الثالث أنه إذا ما تعطل جهاز أو لعب إنسان على أناس فإنك لا تستطيع أن تصل إليهم ولا أن تحاكمهم ولا أن تقاضيهم، فإذا هي قائمة على الغرر وعلى الجهالة وعلى المخاطرة، ولهذا لا نرى التعامل بها لأنه ليس هناك صيانة ولا عنصر أمان يتوافر في هذه المعاملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول ما حكم من يحتج من العوام إذا طرحت عليهم بعض المسائل الشرعية كتقصير الثياب وإعفاء اللحية بقولهم هناك قولا آخر يخالف هذا القول ويستند على أدلة كذلك؟
من العامي يقول
ما حكم من يحتج من العوام إذا طرحت عليهم بعض المسائل الشرعية بيقولون بأن هناك قولا آخر يخالف قولكم هذا وعندهم أدلة أيضا،
الحمد لله رب العالمين، العوام ما يعرفون أقوالا، فكيف يقولون بهذا؟ إلا إذا أرادوا فقط التهرب من المفتي فيقولون هناك سمعنا هناك أقوالا أخرى وأن لهم أدلة. فهؤلاء العوام ما يعرفون شيئا، إنما مذهبهم أن يسألوا أهل العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان الإنسان طالب علم ويسمع يستمع أقوالا فلابد أن يرجح بالدليل لا باعتبار الأقوال. الأقوال كثيرة، لكن العبرة ليست بالأقوال، العبرة بالأدلة، العبرة بالأدلة. فالعوام هؤلاء قد يقول بعضهم هذا الكلام إذا جئت له وقلت له مثلا بأن هذا لا يجوز وكذا، قال لك: لكن هناك أناس يقولون هذا جائز ولهم أدلة مثل ما أنتم لكم أدلة. نقول: أنتم لا تعرفون لا أدلة ولا تعرفون أقوالا، والواجب عليكم أن تسألوا من تثقون من أهل العلم، لا أن تتخيروا من أقوال أهل العلم ما يوافق أهواءكم، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. والواجب عليكم أن تسألوا من تثقوا به من أهل العلم وأن تعملوا بفتواه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من أخي عبد الله، يقول: هل يأثم من حلق اللحية أو أخذ منها ما زاد عن القبضة؟
الحمد لله رب العالمين، الناظر في الأدلة الشرعية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في اللحية بأوامر، قال صلى الله عليه وسلم: أرخوا أرجوا وفروا أوفوا، كل هذه أوامر وغيرها وردت في النصوص الشرعية وكلها دالة على الإبقاء والترك على ما هي عليه وعدم الأخذ من ذلك. وفروا أوفوا أرخوا أرجوا أعفوا، هذه خمسة أوامر وردت في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكلها دالة على الترك والإبقاء، فلهذا لا يجوز الأخذ من اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخذ من لحيته، وما ورد من حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته عرضا وطولا فهذا الحديث باطل، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا حديث باطل، فهذا حديث لا يصح، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته، بل الوارد في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، وجاء كان كثير اللحية وكثير الشعر، وكذلك هذا هو الوارد عن الأئمة الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يأخذون من اللحى، لكن بعض الصحابة قد اجتهد في ذلك كابن عمر رضي الله عنه، ورد ذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، والعبرة بالدليل وليس بما ورد، بل الوارد عن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على الحدي فمن فضل أخذه، ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وقالوا هذا لا يعارض وفروا وأوفوا وأرخوا وأرجوا لأن هذا وفرة، لكن الممنوع أن تحلق اللحية، فهذا حرام بإجماع، هذا حرام بإجماع. وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على تحريم حلق اللحية، ولم يرد عن إمام من الأئمة الأربعة جواز حلق اللحية ولا عن إمام من أئمة المسلمين. أما أن تترك اللحية حتى تكون كالوفرة وتكون كثيرة ثم يؤخذ منها تهذيبا أو كذا، هذا الذي ذهب إليه بعض الصحابة وبعض التابعين، ولكن العبرة بالدليل، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولهذا لا نرى جواز ذلك أبدا، لكن لنعلم أن من جوز هذا جوز أن يكون ذلك فوق القبضة لأن هذا تكون لحيته كثيرة، أما من يأخذ من لحيته حتى تصبح كرسم في وجهه فإن هذا حرام عند الجميع، حرام عند الجميع. فالشاهد من هذا أنه قد ورد نعم عن بعض الصحابة، لكن ابن عمر ما ورد عنه أنه قيد ذلك بالقيد الزماني وهو كان إذا حج أو اعتمر، وإن كان بعض العلم يرى أنه ليس لهذا التقييد علة، فإذا جاز الأخذ في الحج جاز الأخذ في غيره، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن على كل لا دليل أبدا على الأخذ من اللحية، ولو كان هذا منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة، فهذا اجتهاد وكل اجتهاد يعرض على النص، فما وافق النص قبل وما خالف النص رد، وهذا من الاجتهاد الذي يرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أصوام من أخي عبد الله، يقول: هل ورد في صلاة الجنازة صفة خمس تكبيرات؟ وإذا ورد فماذا نقول بعد التكبيرة الخامسة؟
الحمد لله رب العالمين، ورد تكبيرات في العدد خمس تكبيرات، ورد أكثر من ذلك، والذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاسي أربع تكبيرات، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في آخر حياته فوق الأربع تكبيرات، ولهذا ذكر جماعة من أهل العلم إلى أن ما كان فوق الأربع تكبيرات أن هذا منسوخ. وعمل النبي الذي مات عليه هو أربع تكبيرات، وإلى هذا انتهى العمل في زمان عمر رضي الله عنه. وعلى هذا اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن التكبيرات أربع، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا في بعض المواضع. إذن السنة أن تكبر أربع تكبيرات ولا تزد على ذلك، فإن هذا ما آل إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من بالقاس من الأخي أحمد، يقول: نذرت إن اشتريت سيارة أن أخرج بها أول عمل لوجه الله بلا أجرة، ولكني تكاسلت عن ذلك بعد شرائها الفعلي، فماذا يلزمني الآن؟
الحمد لله رب العالمين، يلزمك أنك تنظر أجراتك التي أخذتها في أول مشوار وتتصدق بذلك. يقول نذر أنه
نذرت إن اشتريت سيارة أن أخرج بها أول عمل لوجه الله بلا أجرة، ولكني تكاسلت عن ذلك بعد شرائها الفعلي.
اي نعم، يعني هو انه يخرج اول مشوار بغير اجرة، نظر ذلك. اذا كان قد نسي وذهل عن ذلك فليخرج بها مشوارا الان لوجه الله، يخرج بها مشوارا الان لوجه الله ولا ياخذ على ذلك اجرة، والله اعلم.
ان تكاسل يكفر شيخنا؟
نعم،
ان كان ذاكرا وتكاسل
خلاص يقضى يعني ذلك، ليس بلازم يكون اول مشوار، يبقى يلزمه نذر وهو ان يخرج مشوارا من غير أجر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي مصطفى، يقول: هل من عليه دين يجوز إسقاط هذا الدين عنه من زكاة عروض التجارة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لأن من كان له دين عند شخص فأسقطه من زكاته فإنه يكون قد انتفع بزكاته وسدد نفسه، هذا لا يجوز. وإنما هذا الذي عليه الدين إن كان غنيا ومماطلا فليرفع أمره إلى القاضي، وإن كان معسرا فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أصوام من الأخي عبد الله، يقول: إذا طلب مني صاحب العمل حلق اللحية وإلا أترك هذا العمل، فهل يجوز لي حلقها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعمل مع إنسان يريد منك أن تحلق لحيتك، وانظر إلى مكان آخر والله يرزقك والحمد لله، ولا تعمل مع هذا الإنسان الذي يطالبك بحلق اللحية. اللحية ليست مانعا من العمل، فهذا إنسان مريض فاتركه وعمل عند غيره، والرزاق هو الله، ليس هذا الرجل هو الذي يرزقك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ خالد، يقول: هل ترك لشعر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دون نية التشبه بأحد فيه محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان تركك لشعرك يقول بغرض التأسي بالنبي،
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،
أولا نقول لهذا الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شعره ولم يطل شعره تعبدا لله عز وجل، فلم تكن إطالة الشعر سنة تعبدية، وإنما كانت سنة عادية. وعلي، إذا كنت مقتدا برسول الله فانظر عادة قومك فافعلها، إن كانت عادة قومك إطالة الشعور أطلها، إن كانت عادة قومك تقصير الشعور والتوسط فافعل ذلك. فإن النبي لما أطال شعره اتباعا لعادة قومه، فانظر أنت عادة قومك، بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ مصطفى، يقول: أريد نصيحة من فضيلتكم فيما فعله لأبي المتوفى منذ 20 يوما رحمه الله رحمة واسعة.
آمين. الحمد لله رب العالمين، ننصحك وجزاك الله خير أنك طلبت النصيحة فيما تفعله مع أبيك المتوفى منذ أيام. نقول له عليك بالدعاء والإكثار له بالدعاء، فإنه من أعظم الأعمال التي ينتفع بها الميت أو ولد صالح يدعو له، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في صلاة الجنازة، دعاء، وبعد الدفن والفراغ من الدفن الدعاء، وهكذا دائما أبدا الدعاء وأفضل الأعمال التي تصل إلى الميت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الثاني عليك بأن تبر من كان ود أبيك، انظر إلى صاحبه وانظر إلى من كان يجلسه، فعليك أن تصلهم أيضا وأن تبرهم. الأمر الثالث عليك بالصدقة على أبيك، تصدق وأقم صدقة جارية عن أبيك، وكذلك أيضا إذا كان على أبيك ديون فسارع في سدادها، وغير ذلك من هذه الأعمال التي ينبغي عليك أن تقوم بها إذا أردت نفع أبيك بعد موته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوكالة من الأخت أم محمد، تقول أسكن في بلد ولنا جار وزوجته إخوانية، فهل نلقي عليهما السلام؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أو عليك نصيحة هذا الأخ والأخت أولا بترك منهج الإخوان المفسدين، وأن تبيني عوار هذا المنهج للزوج والزوجة. إن رجع الحمد لله، إن تعصب وتمسك وصار على ما هم عليه من هذا المنهج الفاسد فلا يجوز إلقاء السلام، لكن الذي نرى قبل الهجر الدعوة، فقد يكون هذا الرجل جاهلا وقد تكون المرأة جاهلة، فعليك بالدعوة أولا أو عليك بالدعوة أولا ثم بعد ذلك يأتي الهجر إذا تعصب الشخص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ هيثم، يقول هل إتقان كتب الفقه يأتي بالمذاكرة كثيرا أم بالمذاكرة والحضور معا؟
الحمد لله رب العالمين، العلم عموما سواء كان فقها أو عقيدة أو تفسيرا أو كذا إنما يثبت بالمذاكرة والحضور، لأنه لا بد من تلقي هذا العلم على يد شيخ على يد عالم، ثم المذاكرة بعد ذلك، ثم المناقشة إذا أشكل عليك شيء بعد المذاكرة ناقش شيخك واعرض ما عندك عند على شيخك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول هل فعل المسحرات جائز؟
الحمد لله رب العالمين، المسحرات هو من يقوم بإيقاظ النائمين في رمضان لأجل السحور. أولا السنة، ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان قبل دخول الوقت حتى يستيقظ النائم فيتسحر ويرجع القائم فيتسحر. الناس اليوم تركوا هذه السنة، وصار هناك من يمشي بين البيوت وفي الشوارع يوقظ الناس. نقول هذا العمل إذا كان الناس قد استأجروا أن يوقظهم فهو عمل في حد ذاته مباح وجائز، بشرط ألا يتضمن مخالفة شرعية كالدق على الطبل أو استعمال آلة موسيقية أو النداء في الناس بكلام غير شرعي، هذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد أن يدق على أبواب الناس أو أنه يدق في وقت ما حتى يستيقظ الناس على شيء ليس بالطبل ولا شيء إنما على صاجة أو غير ذلك أو حديدة أو غير هذا مما لا يكون من الأدوات الموسيقية والناس قد استأجروه لذلك، فهذا عمل مباح وبالتالي أخذ الأجرة عليه يكون مباحا. إذا ننظر إلى العامل نفسه، إن كان يتضمن محرما فلا يجوز، إن لم يتضمن محرما وكان هذا إيقاظا للناس فقط في وقت ما فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن السنة أولى من هذا كله وهو التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. في السؤال السابق من المنصورة من أخي عبد الله، يقول ما حكم إعطاء المسحرات من الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، إعطاء المسحرات من الزكاة غير جائز شرعا، لأن هذا عمل قد استأجره الناس عليه وعليه فإنهم يعطونه كأجرة، ولا يجوز إعطاء الأجير أجرته من الزكاة، أو أن الناس يعطونه تبرعا ولا يكون هناك اتفاق لكن صارت عادة بين الناس فهذا أيضا لا يكون من الزكاة لأنه يقوم مقام الأجرة، ولهذا لا منة للناس على المسحرات هذا لأنه قد عمل عملا فهو كالأجير عندهم، ويكون الشرط بينهم عرفيا وإن لم يكن الشرط كلاميا أو كتابيا أو غير ذلك. لا يجوز هذا. لكن لو كان المسحرات هذا رجلا فقيرا ونحن نعطي أنه فقير ليس أنه أجر، يعني هذا يكون بخلاف عمله وأعطيناه لأنه فقير، يعني لو لم يكن مسحراتيا فسوف نعطيه من الزكاة، فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: هل النفقة على الأخت لم يكن لها عائل واجبة على الأخ، وهل يلزم بذلك من ماله إن كان له ميراث؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هناك أخت ولا تجد مالا تنفق على نفسها ولها إخوة وجبت النفقة على الإخوة، كل على قدر حصته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين قاف، يقول: كتب أحدهم تعليقا على فتواكم حول أحداث فلسطين الحالية، يقول: الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو بصير هل كان معه إمام ودولة أو حتى جيش عندما قطع الطريق على قوافل قريش وانضم له الكثير من المسلمين حتى طلبت قريش تعديل بنود الصلح إلى آخر القصة، وكل هذا مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهل منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه حركات فردية ومردها أكبر كما تتوهمون أنتم الآن، فما جوابكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني كأن هذا السائل يعلق على اشتراطنا وهو اشتراط العلماء، بل اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يكون مع إلا مع إمام وإلا مع حاكم، ولا يجوز أن تكون هناك حركات فردية تقوم بالجهاد دون إذن السلطان. فهو يعلق على هذا يقول: لو كان هذا صحيحا اشتراط الإمام في الجهاد فعلى ما كان أبو بصير وأبو جندل وكذا يقطعون على قريش رحلاتهم وقد كانوا حركات فردية ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معهم إمام، فالنبي لا أمرهم ولا نهاهم صلى الله عليه وسلم. نقول لهذا الذي يطرح هذا السؤال: إن كان مسترشدا، وإلا إذا كان زائغا فهذا لا سبيل لنا عليه، إن كان مسترشدا فنقول له: استدلالك في غير محله، فإن أبا بصير لم يكن في دولة الإسلام ولم يدخل تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعي يا رجل أن البنود كانت هكذا فيها أن من جاءك من المشركين وقد أسلم وجب عليك رده، وأما من جاءنا ممن ارتد قبلنا، ألا تعي هذا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل والنبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بصير، إذا لم يكن هذا في دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام هما ومن معهما من الناس وصاروا يهددون رحلات قريش، وهذا من المخرج الذي جعله الله عز وجل مخرجا للمسلمين، فكان ما كان منهم أن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا بإلغاء هذا البند. لكن من كان في دولة الإسلام كيف تصرف؟ هل كان يتصرف بعيدا عن رسول الله؟ الذي قتل كعب بن الأشرف، وهذه حركة فردية، رجع إلى النبي أولا ولا لا؟ رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ماذا قال لك النبي؟ من الذي اشترط الإمرة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل كما عند البخاري، بل بوب البخاري على ذلك باب في كتاب الجهاد: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبو هريرة في حديث طويل وفيه: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم، في حديث صحيح: فانفروا. من الذي يستنفرنا؟ الإمام. وهل قاتل الصحابة بلا إمام؟ أعطنا حالة واحدة قاتل الصحابة هم في دولة الإمام من غير رجوع إلى الإمام والسلطان، من الذي قال هذا؟ فالنبي هو الذي قرر هذا والصحابة لم يخرجوا عن هذا. وأما استدلالك بأبي بصير كما علمك مشايخك الذين يبحثون عن هذه الشبهات ليردوا بها المحكمات، أبو بصير ولا أبو جندل كان في دولة الإسلام، فهم خارجون عن حكم السلطان، عن حكم رسول الله، لأن النبي رده صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان في دولة الإسلام لكان النبي مخالفا هذا الشرط الذي شرطه مع قريش، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: لماذا لا تردون على أعداء السنة من أمثال خالد الجندي وأشباهه وتركزون ردودكم فقط على مشايخنا وعلمائنا؟
الحمد لله رب العالمين. أنا ودي صراحة أن يسأل رجل منصف سؤالا، أنا ما أدري هل أنت نائم ولا أنت غافل، ويقول أنا أتابع ردودكم وأتابع الردود. أنت تتابع الردود؟ أنا ما أدري. تتابع أي ردود؟ أي ردود تتابعها؟ ادخل على الموقع بارك الله فيك وانظر من رددنا عليه ومن تركناه من أهل الزيغ والضلال. تريد من؟ تريد يهود؟ عندنا نصارى، عندنا دروز، عندنا تريد اليهود بشعبها، النصارى بشعبها، جميع الجماعات والطوائف المعاصرة والقديمة، تريد ماذا؟ ادخل عندك بس اكتب خالد الجندي، ولا اكتب احمد عمر هاشم، ولا اكتب علي جمعة، اختر انت اي انسان من هؤلاء الضلال، ادخل تجد هذا والحمد لله. لا اننا نرد فقط على مشايخك الذين هم مشايخ الثورات، انما نرد على من خالف، ولسنا بهذا يعني نتطاول بلا دليل او نفرض عضلاتنا ابدا، انما هذه مهمة واجب على أهل العلم أن يبينوا للناس الدين وأن يبينوا للناس شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والمخالف مردود عليه، كان صوفيا، كان معتزليا، كان أشعريا، كان إخوانيا، كان داعشيا، كان أي أحد، كان يهوديا، كان نصرانيا، كان إلى آخر ذلك. والمذاهب المعاصرة كلها سواء اشتراكية ولا علمانية ولا ماسونية ولا صهيونية ولا، كل هذا موجود، ادخل تجده في الصفحة الأولى عندك على الموقع إن كنت تقرأ، لا أنك تلقن يملي عليك بعض الناس ويقولون هؤلاء ما وراءهم إلا مشايخ السنة الذين يزعمون مشايخ السنة ويتركون الرد على سائر المخالفين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول مريض كورونا في المستشفى ولا يستطيع أن يتوضأ بالمياه والمستشفى تمنع من دخول التراب إليه، فماذا يصنع إذا حضر وقت الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا حضر وقت الصلاة فإنه يلزمه الوضوء إن كان عنده ماء أو كان يستطيع أن يستعمله. فلم يكن عنده ماء أو كان الماء موجودا ولكنه يعجز عن استعماله لكونه على الأجهزة مثلا، فإنه يتيمم. إن وجد التراب يتيمم حتى لو يممه غيره، لكن إذا لم يكن عنده تراب أو المستشفى تمنع من دخول التراب أو الرمل أو غير ذلك، صار فاقد الطهورين الآن، فماذا يصنع؟ يصلي في الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها بحسب المستطاع. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يجد ما تطهر به صلى من غير طهارة وصلاته صحيحة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب ومعها طفل عنده 4 سنوات، وهل يجوز خلوتها مع الطبيب والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، المرأة المطلوب منها إذا ذهبت إلى طبيب أن تزول الخلوة، وليس باللازم أن يكون هناك محرم إلا إذا كانت تسافر مسافة قصر، أما إذا كانت داخل بلدة فالزم أن يكون معها ما تزول بها الخلوة. فإن كان معها امرأة كأمها كأختها أو أي أو صاحبتها أو صديقتها فهذا لا بأس ولا حرج، أو كان معها ولدها أو ابنتها، لكن بشرط أن يكون الولد يعي، ومن عنده 4 سنوات لا يعي شيئا ولا تزول به الخلوة، لكن إذا كان عنده 7 سنوات أو أكثر فنعم تزول به الخلوة، أما إذا كان دون ذلك فلا، لأن دون ذلك لا يعي غالبا ولا يميز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول حذرت البعض من رسلان وقدمت له الأدلة على انحرافاته ولكنه قال لا ألتزم هذا الكلام حتى يحذر منه العلماء الكبار، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، إنما يا رجل يلزمك العمل بالدليل والعمل بالحق، بلغك في التحذير من شخص أو طائفة أو جماعة أو كحكم شرعي، إذا بلغك الدليل قل سمعنا وأطعنا، ولا يلزم في ذلك أن يكون هناك عالم كبير. إنما يفعل هذا المراوغ، المراوغ هو الذي يفعل هذا، الذي لا يريد أن يلتزم الدليل فيقول حسب ما جاء عن العلماء، ووالله لو جاءك من العلماء لما التزمت كلامهم، إنما هذا فقط تهرب من الدليل. لكن نعلمك ونعلمك أن العلماء الكبار قد قعدوا قاعدة، وهي أن من قدم دليلا في أي حكم من الأحكام وجب قبوله لو كان صغيرا، بل إنني أزيدك يا أخي قائلا حتى لو أن الكبير أثنى على أحد لعدم إحاطته بهذا الأحد، ثم جاء طالب علم صغير وخالف الشيخ الكبير في هذا التعديل وجاء بموجب التجريح وكان الحق مع ودليل معه، فإنك تقبل الحق ولو كان من الصغير. يفتيك بذلك الكبير، فإن الكبير يفتيك بأنك يجب عليك أن تتبع الدليل ولا ينظر فيه إلى صغير أو كبير، لما ينظر فيه إلى موافقة العلم أو مخالفة العلم، هذا الواجب عليك. فإذا حذرت من الرسلان قل ما الدليل، فإذا قدم إليك الدليل فلا تلتفت حذر من ذلك كبير أو حذر من ذلك صغير أو لم يحذر من ذلك كبير أو كذا، فإن الواجب عليك أن تأخذ بمقتضى العلم وأن تلتزم بهذا. والذين يقولون هذا الكلام يجعلون هذه القاعدة في أمثال رسلان وغيره ممن لهم هوى ألا يجرحوهم، وإلا لو تسأله من الذي جرح مثلا مشايخ الثورات الذين أنت تجرحهم الآن، من الذي تكلم في محمود مصري ولا تكلم في وحيد عبد السلام من العلماء الكبار وأنت تحذر منهم، على ما لم تتوقف في الكلام عنهم إلا إذا أتى الكلام من الكبير؟ لماذا قبلت الكلام في هؤلاء حتى جاء الشيخ الذي تعصب له قلت لابد من عالم كبير؟ اتق الله وأنصف من نفسك واتبع الدليل، فإن الواجب على الإنسان أن يتبع الحق وأن يدور معه حيثما دار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: هل يجوز مقاطعة المنتجات اليهودية في ظل الظروف الراهنة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز مقاطعة المنتجات اليهودية، نعم يجوز التأثير على اليهود بأي وسيلة من الوسائل، مقاطعة علاقات دولية، مقاطعة منتجات استيراد وتصدير، مقاطعة تجارية، مقاطعة تعاونية في أي باب، لكن هذا مرجعه من؟ مرجعه ولي الأمر، هو الأدرى وهو الأعلم وهو الأحكم في هذا، لأن هذه البضائع قد تكون في بلادنا يملكها المسلمون اليوم، لم يعد يملكها يهود، اليهود باعوها وقبضوا الثمن، وهذه المنتجات يملكها المسلمون اليوم، إذا الخسارة تعود على ماذا؟ على المسلمين. ثم إنه قد تكون هذه الأمور أمور نحتاج إليها كمجتمع إسلامي، وإذا قطعنا المنتجات هذه انهار الاقتصاد عندنا، فمن الذي ينظر في هذه الأمور؟ هذه الأمور من صلاحيات السلطان، ولا ينبغي لأحد أن يفتئت بين يدي السلطان، لا ينبغي لأحد أن يفتئت بين يدي السلطان، فإذا رأى السلطان في ذلك مصلحة فالحمد لله، وإلا فنحن مع سلطاننا. أما الذين يخرجون بمنشورات على مواقع التواصل قاطع كيت 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 ولا يضرون عن المسائل هذه، فإن هذا فوضى ولا ينبغي لأحد أن يتصدر مثل هذا، إنما هذه صلاحيات ولاة الأمور، فهذه حرب لكنها حرب اقتصادية. من الذي يملك الحرب بالمدفعية والحرب بالقنابل؟ أليس السلطان كذلك الذي يملك الحرب بالاقتصاد والسلطان؟ أما هؤلاء الشباب ولا هؤلاء المغرر بهم ولا هؤلاء الذين يظنون أن هذا من قبيل الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل وكذا وتكون حركات فردية، لابد الإنسان أن يفرق بين ما يكون له وما يكون من صلاحيات الحاكم، لابد الإنسان يدري هذا ويدرس هذه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعل ما هو الذين استنبطوها منهم، لابد الواحد يميز بين صلاحياته وصلاحيات ولاة الأمور. أنت الآن نائم في بيتك، ما الذي يدور في بلدتك هذه كمركز؟ ليس هناك رئيس مركز مدينة، ليس هناك رئيس مجلس محلي، مصالح وتدار وأنت نائم في بيتك عن طريق مسؤولين، كيف تتدخل أنت تنتقد أو لا تنتقد أو تعطي نفسك صلاحيات مثلا أو غير ذلك؟ هناك أناس مسؤولون، هذا على مستوى مركز، فكيف بمستوى محافظة، فكيف بمستوى وزارة، فكيف بمستوى حكومة بأجمعها؟ هذا الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. مسائل مسائل حرب ومسائل السلم ومسائل علاقات دولية ومسائل هذه، على الإنسان أن يلزم قدره وأن يعرف حده ولا يتكلم فيما لا يعي ولا يعرف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز النفسي بألف، يقول: رجل يريد أن يضع ماله في بنك نظام محفظة ويدفع 30 جنيها في الشهر، فهل يجوز له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، كان يضع هذا المال من باب الحفاظ عليه وليس هناك وسيلة أخرى للحفاظ على هذا المال إلا الوضع هذا، ويدفع مبلغا شهريا لأجل ذلك، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كانت هناك وسيلة حفظ أخرى فلا يجوز له أن يدفع ذلك، لأن هذه المؤسسة قد تستغل هذا المبلغ لصالحها وهي قائمة على الإقراض والاقتراض بالربا، فلا يجوز، فهو من التعاون عن الإثم والعدوان. أما إذا لم يكن هناك شيء آخر لحفظ الأموال إلا هذا فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين قاف، يقول: يسأل أحد السماسرة عن معاملة بيع حيث سيقوم بالوساطة فيما بين البائع والمشتري، ولكن البنك سيدخل طرفا ثالثا، فهل يجوز له السمسرة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز يا أخي، طالما أن البنك دخل كطرف ثالث فإنه يدفع لك للشركة أو لمن يشتري لمن يبيع يدفع، ثم يقسط المبلغ عليك هذا بالزيادة، فطالما دخل طرف ثالث يغطي ويأخذ زيادة صارت المعاملة ربوية، فلا يجوز السمسرة بين البائع والمشتري والحال هذه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين قاف، يقول: هل ثبت تحذير من العلماء الكبار في المملكة السعودية من سلمان العودة وسفر الحوالي؟
الحمد لله رب العالمين، طبعا ورد تحذير من العلماء، بل تحذيرات عامة من سلمان ومن سفر ومن أسامة بن لادن ومن الفقيه ومن المسعري ومن هؤلاء، ورد نعم، ومن هؤلاء ابن باز ومن هؤلاء ابن عثيمين رحمة الله عليه، أن البعض يقول ابن عثيمين ما حضر ولا هؤلاء حضر، بل ابن عثيمين يثنى على سفر، هذا أولا، نعم له ثناء على سفر هذا أولا، ثم بعد ذلك حضر الشيخ من سماع شرائط سفر وسلمان، وأمر بسماع أهل العلم الأثبات كالعلامة ابن باز والعلامة الألباني، بل ولما سئل عن الاستماع للشيخ ربيع بن هادي المدخلي أمر بالاستماع إليه، وقال هذا من العلماء المعروفين بالسنة والمعروفين بصحة المنهج والمعروفين بصحة العقيدة وغير ذلك، فقد حضر الشيخ من سلمان وسفر وأوصى بأخذ العلم عن العلماء مثل ابن باز ومثل الألباني ومثل الشيخ ربيع وغيرهم، وهذه مقاطع موجودة صوتيا بصوت الشيخ رحمه الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين قاف، يقول: هل يجوز أن يكون الأخ من الرضاعة وليا للمرأة في النكاح؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يكون ولي المرأة في النكاح أخوها من الرضاعة، ما يجوز، هذا ليس من العصبات، لابد أن يكون المحرم من العصبة، أخوها في النسب نعم، إذا لم يوجد الأب أو الجد أو كذا فأخوها من النسب نعم، أو ولدها أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها، المهم أحد من العصبات بالترتيب المعروف. أما الأخ من الرضاعة هذه أحكام من الرضاعة تتعلق بمحرمية وغير ذلك، أما كولاية ما يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين قاف، يقول: هل يصح لامرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أن تتزوج رجلا بنية أن تطلق منه بعد ذلك وترجع إلى الأول؟
الحمد لله رب العالمين، إذا تزوج رجل امرأة من أجل أن يطلق لتحل الأول فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحللة. طيب هذا بالنسبة لمن ستزوجه، طيب إذا كان من يتزوج وما يدري والمرأة وزوجها الأول قد اتفقا على أن يتزوج هذا من هذه المرأة ثم تطلب الطلاق بعد ذلك منه، فإذا طلق عادة الأول فهذا لا يجوز أيضا. طيب الزوج الأول ما يدري والمرأة فقط هي التي نوت هذا وأضمرت، فإن هذا لا يجوز أيضا. فالصحيح أنه إن كانت النية من المرأة أو من وليها أو من الزوج أو من الزوجة التي تزوجها أو من الزوج الأول مع الزوج الثاني أو الزوج الأول مع المرأة حيثما وقع الاتفاق فإن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحللة. الذي رخص فيه أهل العلم هو لو أن المرأة تزوجت من أجل الديمومة ديمومة العشرة ولكن طرأ عليها نية أنها لو طلقت من هذا الرجل يوما ما تتزوج وترجع الأول فهذا لا إشكال فيه ولا يؤثر، فعندها نية في قلبها أنها إذا طلقت يوما ما أو ما تزوج هذا يوما ما فنتعود الأول. أما أن تتزوج من أجل هذا الغرض فتسيء العشرة إليه حتى يطلقها أو تخلع نفسها منه لا يحل لها أن ترجع إلى الأول، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. هذا أصح كلام أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بحاء ميم يقول: هل إذا وقع في قلب امرأة حب رجل وهي متزوجة ولكنها كتمت ذلك هل تأثم؟
الحمد لله رب العالمين، وعلى ما يقع في قلبها حب رجل وهي متزوجة إلا إذا كان لهذا داع كعلاقة معينة أو خلطة معينة فأعجب بها أو أعجبت به أو غير ذلك، هذا لا يجوز. وعلى المرأة أن تتقي الله في قلبها، فإن القلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وعليه فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وألا تهوى غير زوجها، ألا تهوى غير زوجها ولا تتعلق بغير زوجها، وهذا لا ينبغي. وعليه أن تستغفر الله ولا يستغل الشيطان الهوى الذي وقع في قلبها، فربما أوقع في يوم ما من في محظور أو زهد في زوجها، فعليه أن تكون مخلصة وفية عفيفة، ليست عفيفة بفرجها فقط، عفيفة بفرجها، عفيفة بسمعها، عفيفة ببصرها، عفيفة بقلبها، فإن العينين تزنيان وزناهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزناهما البطش، وإن الرجلين تزنيان وزناهما المشي، وإن القلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عيب على المرأة وعار عليها أن تنشغل بقلبها عن زوجها إلى آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بحاء ميم يقول: ما حكم شراء اسطوانة أكسجين من مال الزكاة لبعض المرضى؟
الحمد لله رب العالمين، ما يجوز هذا، إنما آخر زكاة مالك مالا، إلا إذا كان الرجل يريد هذه الاسطوانة فتقول له: عندي مال زكاة أشتريها لك من الاسطوانة من هذا المال، فإن فوضك ووكلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
وأنصح كل من يخرج زكاة ألا يتصرف، كثير من الناس اليوم يتصرف في الزكوات باختياره، يأتي بملابس، يأتي بشنط، يأتي بكذا، يأتي بأدوية، ما ينبغي هذا. أنت سلم المال لصاحبه مالا، هذا الواجب عليه، ثم هو يتصرف. قد تشتري ملابس هو عنده ديون، قد تشتري أدوية هو يريد طعاما، فمكن هذا الرجل الفقير من زكاته، لكن هو إذا وكلك لا بأس، إذا وكلك لا بأس، أو عرضت عليه فوكلك لا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نسيه بحاء ميم يقول: نذرت امرأة صيام شهر رجب من كل عام فهل تفي بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، العلماء قالوا هذا من النذر المكروه، لأن لماذا صيام شهر رجب؟ لماذا رجب بالذات؟ فلما سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال قال: هذا من النذر المكروه، عليه كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بحاء ميم يقول: هل إذا كررت الإطعام في كفارة اليمين لواحد فقط يجزئ عني؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لابد أن يخرج إلى عشرة مساكين كما قال سبحانه وتعالى: أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإطعام عشرة مساكين لابد من العشر، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لابد من العشرة. فلو أطعمت واحدا 10 أيام فقد أطعمت واحدا فقط، فهذه صدقة لك، بقي لك 9 حتى تبرأ ذمتك. فما أطعمت به هذا المسكين 10 أيام فهو صدقة لك، لكنه مسكين واحد فعليك أن تتم 10، لأن الله نص على العدد، وإذا نص القرآن أو السنة على العدد وجب استيفاؤه ككفارة الظهار، فإطعامه 60 مسكينا. لا بد أن يكون المطعم يطعم 60 مسكينا، لا أنه يطعم مسكينا 60 مرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نسيب حاء ميم، يقول: إذا نذرت أن أذبح ذبيحة للفقراء فهل يجوز لي أن آكل منها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت ناويا أن تأكل منها فكل منها، أما إذا لم يكن لك نية فأخرجها كاملة للفقراء. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من بي لمن أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول: من هو التاجر الصدوق؟
الحمد لله رب العالمين، التاجر الصدوق هو الذي يصدق إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا التاجر الصدوق الصادق هو الذي لا يغش ولا يغبن ولا يدلس. التاجر الصدوق هو من ينصح للمشتري الذي يبيع السلعة الصالحة بالثمن المناسب، لا يستغل حاجة الناس، إنما يكون ناصحا لهم. لو جاءه المشتري ويريد هذه السلعة وغيرها أجود، يقول له: هذه أجود، أترك هذه، هذه أجود، حتى ولو أنها كانت مرتفعة السعر قليلا لكنها أجود أجود، وربما يكون عند غيره السلعة أفضل من الذي عنده، فلا يحسن ما عنده، وإنما يقول له: اذهب إلى التاجر الفلاني اللي عنده بضاعة أفضل من هذه، هذه ثمنها نعم أقل، لكن أنصحك بالأخرى، أنصحك بالأخرى. لكن إذا نظرنا إلى سوق الناس اليوم وجدناه إلا من رحم الله قائما على الغش وعلى التلبيس وعلى التدليس، والناس يسعون في كثرة الأرباح لا كثرة الأجور، والنبي قد قال كما في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول: ما معنى ربا الفضل وربا النسيئة؟
الحمد لله رب العالمين، ربا الفضل يعني الزيادة، فلو عندك جنس ربوي كالذهب أو الفضة لا يجوز أن تبيع بمثله مع الزيادة، فلا يجوز أن تعطي كيلا من تمر بكيلين من تمر، ما يجوز، كما جاء في الصحيح لما جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال له النبي: من أين اشتريت هذا؟ يعني استحسن هذا التمر. قال: لقد بعت كيلين من تمر رضيء بهذا الكيل من التمر الجيد. فقال النبي: أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ فلا يجوز فول بفول مع الزيادة، ولا ذرة بذرة مع زيادة، ولا أرز بأرز مع زيادة، حتى ولو كانت الأصناف هذا الصنف أجود من هذا الصنف، بيع هذا واشتري تلك، هذا يسمى الفاضل. أما النسيئة أن يكون في غير المجلس، سواء كان بزيادة أو بغير زيادة، فلو باع أرزا بأرز وهناك تماثل لكن ليس هناك تقابض في المجلس، هذا ربا النسيئة. فإذا دخلت مدة وتغير المجلس فهذا النسيئة وهو التأخير، وأما إذا دخلت الزيادة فهذا الفضل، وقد يكون في الصورة ربا الفضل مع ربا النسيئة، كان يبيع ذهبا بذهب من غير مع الزيادة فلا يكون هناك تماثل، وفي غير المجلس فلا يكون هناك التقابض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من بي لمن أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول: هل يجوز بيع الحياة وشراؤها كما يفعله بعض الهواة لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لأنه لا منفعة فيه، وكل ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. واحد يبيع حيات، واحد يبيع نمل، واحد يبيع حشرات، ما الفائدة في هذا؟ فإذا قال لي كيف يعني هذه مزاجي وأنا أستمتع بهذه، نقول لا عبرة بمزاجك، فهذا نفع مدعى. ومثله أيضا شراء العملات القديمة، واحد يشتري مثلا عملة محمد علي ولا الخديوي إسماعيل، هذا ما فائدته؟ فما لا نفع فيه ولا فائدة فيه لا يجوز بيعه ولا شراءه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول هل تقدم الوصية على الدين في التركة لقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين؟
الحمد لله رب العالمين، الوصية مقدمة في الآية للذكر ولحث الناس على العناية بها والاهتمام بها، لا أن الوصية تقدم على الدين في ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة. فالحقوق المتعلقة بالتركة نقدم ما يتعلق بمؤنة الميت وتجهيزه وكذا ودفنه، هذا أول شيء. بعد ذلك نقدم الدين، سواء كانت ديونا متعلقة بحق الله أو ديونا متعلقة بحق المخلوق، ثم بعد ذلك الوصية. فتأتي الوصية بعد الدين في الترتيب، هكذا كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أجمعت الأمة. لكن ذكر الوصية تقدم لما؟ تقدم نظرا للفت الانتباه إلى العناية بها، لأن غالبا الناس يهتمون بالدين ويهملون الوصية، فتقدم ذكرها من باب الحث على ذلك، لا من باب أنها تقدم فعليا عند تقسيم التركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسر عليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من أخ رمز نفسه بحاء ميم، يقول ما معنى قول الله تعالى ما يبدل القول لدي؟
الحمد لله رب العالمين، معنى أن الله إذا قضى أمرا فإذا ما يقول له كن فيكون، وأن الله عز وجل إذا حكم بحكم وقال قولا فإن القول لا يتبدل، فإن القول لا يتبدل ولا يتغير، فهو يساوي قول الله سبحانه وتعالى لا راد لحكمه ولا معقب لا راد لقضيه ولا معقب لحكمه، وقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يبدل القول لديه. ولهذا جاء في الصحيح أن الله لما فرض 50 صلاة على هذه الأمة ورجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى 5، قال إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 في الأداء و50 في الأجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من أخ رمز نفسه بها. سؤاله الأول شيخنا يقول ما معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما نوع اللام في قوله ليعبدون؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الآية آية عظيمة تبين الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، بل وخلق الجن، فما خلق الله الإنس والجن إلا لعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله. ما خلقنا نتزوج ونأكل ونشرب ونلبس ونستمتع، الله قال عن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وإنما خلقنا الله عز وجل لعبادته لطاعته لتوحيده حتى نعبد الله عز وجل بكل نفس من أنفسنا، أعمالنا عبودية، زواجنا عبودية، لباسنا، طعامنا، شرابنا، نومنا، كل شيء في حياتنا ما عباد، لا يخرج لحظة تخرج لحظة من حياتك من غير عباد، ومن فقد لحظة من حياته بغير عبودية ولا نية يتعبد بها الله فقد خسر هذه اللحظة. ولهذا المؤمن الكيس عليه أن يتقي الله عز وجل، وهو يشرب هذا الشراب يشربه بنية، يحمد الله على هذه النعمة أن وفر له هذا الشراب خلقه له، وأن ويحمد الله على ذوقه، ويحمد الله على الانتفاع به، ويحمد الله على إخراجه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. تنام نعمة غيرك يفقدها ويتمناها ويأخذ العقاقير من أجل يحصلها ولا يستطيع، وأنت متى ما وضعت رأسك نمت، احمد الله عز وجل ثم تستيقظ نعمة من نعم الله عليك. فإذا اللام هنا ليعبدون أي لكي يعبدون، فلام التعليل لام العلة وليست لام الصيرورة،
وإذا لو كانت لا مصيرورة لصرنا جميعا عبادا لله، ولا مكان واحد من الناس ولا من الجن يخرج عن عبادة الله. لو خلق الله الإنس والجن ليصيروا عبيدا له لكان جميع الخلق عبيدا لله. عبودية اختيار وتقرب إلى الله، ولكن الله خلقنا لكي نعبده، فمنا من يعبد ومنا من لا يعبد. أي خلقنا الله لغاية، لكن هناك من الناس من يعبد الله وهناك من الناس من لا يعبده، وجميع الخلق في خسران وهلكة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الخلق، فلهذا من لم يكن مسلما بحق فإنه هالك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: هل أسماء الله تعالى محصورة في 99 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، باتفاق العلماء أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما، بل الله عز وجل أسماء أخرى، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يثنى على ربه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم لك، هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو أنت واحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي الحديث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله عز وجل غير هذه الأسماء التي ذكر في كتابه وذكر النبي في سنته، بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يسجد للرب عز وجل سجدة طويلة يفتح الله عليه من أنواع المحامد شيئا لم يكن قد فتح للنبي من قبل، وهذا إنما هو بالثناء عليه بأسمائه وصفاته. فالاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة في 99، وحتى في الكتاب والسنة ليست محصورة في 99، ولهذا لازال علماؤنا يلتمسون العد ولو زاد على 99. لكن ما معنى 99 هنا إذن؟ يكون المعنى إن لله عز وجل أسماء كثيرة حسنى، من أحصى 99 اسما منها دخل الجنة، والمراد أسماء معينة. إن لله 99 اسما التمسوها فإن من التمسها فأحصاها دخل الجنة. وأسماء الله كثيرة، فيكون المعنى احرصوا على أن تلتمسوا أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة حتى يجتمع لنا كل ذلك. فإن من اجتمع عنده 100 110 120 اجتمع له من الأسماء ما اجتمع، فإنه يكون قد حصل له إحصاء 99 اسما من أسماء الله، لعلها تكون هي المعنية بهذا. فيكون هذا كالدلالة على التماس ليلة القدر وهي ليلة من عشر، كذلك هنا التمس الأسماء الحسنى ولا تفرط فيها، فإن من أحصى من أسمائه 99 اسما دخل الجنة، وليس أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما كما يزعم البعض كالرضواني. وإنما العلماء على أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، بل إنها دعوة إلى التماس الفضل بإحصاء أسماء الله عز وجل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد الرفع من الركوع: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع؟
الحمد لله رب العالمين. المعنى أنه يثنى على الله عز وجل بأن بيده مقاليد كل شيء، فلا مانع لما أعطى، فإذا قدر الله إعطاء أحد لا أحد يستطيع أن يمنعه، أو منع أحد فلا يستطيع أحد أن يعطيه، كما قال النبي ابن عباس كما عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك بشيء قد كتبه الله عليك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بهاء، يقول: أوصت امرأة لحفيدتها التي تخدمها أن يكون لها نصيب في الميراث مثل أي بنت من بناتها، علما أن بناتها 5 بنات، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن هذه البنت ليست من الورثة لأنها حفيدة، وأن نصيبها أقل من الثلث، فتنفذ هذه الوصية، لأن نصيبها في ذلك دون الثلث، فهي واحدة من 6 بنات، وبالتالي تكون أقل من الثلث بل السدس، فتنفذ الوصية وليست من الوارثات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بهاء، يقول: هل يجوز عمل الفتاة في محل لبيع الملابس؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الفتاة تتعامل مع نساء وكانت هناك ضوابط شرعية فلا مانع، أما أن تبيع وهي متبرجة وتحتك بالرجال وتخلو بالرجال في المحل أو تخلو بصاحب المحل، فإن هذا فيه خطورة عظيمة ولا ينبغي ولا يجوز، لكن لو تعمل في محل بضوابط شرعية بدون خلوة ولا اختلاط ولا تبرج فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل يجوز تأخير قسمة التركة حتى ينتهي الأولاد من التعليم والزواج كما تزوج الكبار ثم تقسم؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا برضا الورثة فلا بأس، أما إن لم يكن رضاهم فإن الوصية تستحق بموت المورث، إذا مات الرجل فورا فورا تستحق هنا التركة التوزيع، فورا تستحق التركة التوزيع، فبعدما يموت الرجل الأب التركة توزع للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أن الأب قد زوج البعض حتى ولو زوج البعض، لو أن الأب زوج البعض ولم يزوج الآخرين فهذا من قبيل النفقة، يتزوج الآخر هذا من حقه الذي خرج له، إلا أن يعفو من؟ إلا أن يعفو إخوانه وأن يتكاتفوا معه وأن يبذلوا إليه، أما التعليم فلا يلزم الورثة أن يبقوا تقسيم التركة حتى يتعلم الأولاد، لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز إلا إذا كانوا راضين بهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز النسيب بألف، يقول: رجل اقترض من رجل مبلغا من المال ويريد أن يعطيه أرضه ليزرعها حتى يسدده، فهل يحل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا قرض جر نفعا، طالما أعطاه مبلغا من المال فلا ينبغي أن يأخذ الأرض ينتفع بها حتى يسدد له الذي عليه، هذا لا ينبغي، هذا قرض جر نفعا، ولا ينبغي الإنسان أن يقرض قرضا ثم ينتفع من ورائه ويكون انتفاعا مشروطا، فهذا لا يجوز وهذا ربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: صلى رجل بالناس وهو على غير وضوء ثم بعد ربع ساعة تذكر، فهل تصح صلاة الناس أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا صلى بغير وضوء ثم تذكر بعد ذلك، تذكر بعد انتهاء الصلاة، فإن عليه أن يتوضأ وأن يعيد صلاته، أما صلاة الناس فصحيحة، أما صلاة الناس فصحيحة، لكن هو عليه أن يعيد أن يتوضأ وأن يصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بألف، يقول: شاب يقول: أنا شاب أريد أن أتقدم للخطبة، فهل يجوز لي أن أذهب إلى أكثر من فتاة وفي النهاية أختار أفضلهن؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز أن الإنسان يذهب إلى هذه الفتاة وثانية وثالثة ورابعة وفي النهاية يختار، لا، لكن يدخل هذا البيت بعد أن يسأل عنه ثم يدخل، فإن أعجبته قبل وافق، وإذا ما أعجبته انتقل إلى غيرها، أما أنه يختار في النهاية فلا شك أن من يدخل بيتا وكذا قد يجرح أهل البيت، ولا ينبغي للإنسان أن يكون ناظرا مثل هذه الأشياء، فإن هذا ليس فيه جدية، لكن ينبغي الإنسان يكون عنده جدية، يدخل هذا البيت إن أعجبته فالحمد لله يقبل، وإذا ما أعجبته فإنه يعتذر ويذهب إلى بيت آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من كفر الشيخ كذلك من أخي رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم بيع الأدوية في السوق السوداء؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يبيع في السوق السوداء، بمعنى أنه يكون بذلك مخالفا للنظام ومخالفا للقانون. لا يجوز الإنسان أن يتاجر في أدوية أو في غيرها إلا بالشرط الذي وضعته الدولة، لأن الدولة تراعي في ذلك مصالح ومفاسد. فلا يجوز لإنسان حتى ولو كان صيدليا أن يتاجر في السوق السوداء، يعني على خلاف شرط الدولة. أما إذا كان هذا موافقا للقانون وليس مخالفا للقانون فنعم، وإلا فلا يجوز، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما قدمه من جهد وبذله في الإجابة على أسئلة الإخوة الذين أرسلوها عبر الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.